وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاستدلال على صحة المعاضاة بحديث السلطنة، وقلنا إن الكلام يقع تارة بلحاظ الدلالة وأخرى بلحاظ السند. أما بلحاظ الدلالة فقد تقدم وانتهينا إلى أن الدلالة ضعيفة ويصعب دعوى تماميتها لبيان تقدم. وأما بالنسبة ماذا إلى السند فقد ذكرنا إن الحديث ضعيف السند، فإنه لم ينقل في كتبنا الروائية وذكر بشكل مرسل، والذي ذكره هو ابن أبي جمهور الأحسائي في حوالي اللآلئ. ثم صرنا في صدد ذكر بيانات أو وجوه، قلنا وجوه لتصحيحه. الوجه الأول أن يدعى أنه مدعوم بالشهرة، سهم الروائية أو الفتوائية، تقدم وناقشنا ولا نكرر. الوجه الثاني، إذن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى نريد نثبت صحة هذا الحديث سندان. الوجه الثاني أن يقال إن هذا الحديث وإن ذكره ابن أبي جمهور الأحسائي من دون بيان السند، إلا أن بعض الأصحاب بعض الفقهاء نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله بضرس قاطع، يعني بنحو الجزم، لا بلسان روية قيلة، كما هو الحال في الأردبيلي قدس الله روحه الشريف، فإنه في مجمع الفائدة والبرهان عبر هكذا في الجزء التاسع صفحة 358، قال مثل قوله صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم. إذا نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله بضرس قاطع، لا قيل لا روي. فإذا فرض هكذا حينئذ نقول الأحاديث التي تنقل بشكل مرسل لكن بنحو الجزم بلسان قارئ، بحيث نفرق بين قارئ وبين روي، إذا عبر قارئ يمكن إثبات صحة الحديث، وذلك لبيانين، أدنى هذان بيانان في الوجه ليس الاشتباه، بيانان في الوجه الثاني، ونحن الآن وجه ثاني قاعد هذان بيانان. إذن أريد هذا نثبت، ما دام الحديث نسب بنحو الجزم إلى بيت العصمة والطهارة، هذه النسبة هي ترفع الحديث إلى مستوى الصحة والحجية. شلون؟ ببيانين. البيان الأول نقول كيف ينسب مثل الأردبيلي إلى المعصوم عليه السلام حديثا بنحو الجزم إذا لم تكن مبررات الجزم ثابتة؟ إذا لم تكن ثابتة فلا بد وأن تكون تلك المبررات ثابتة، وليست هي يعني المبررات إلا التواتر. بأن نفترض أنه ثبت عنده نقل الحديث أو وصول الحديث إليه بنحو التواتر، وبذلك يثبت المطلوب. انتهت البيان مختصر هذا. ما دام أكرر نسبة جازمة وهذا كذب، يحتاج ماذا إلى ما يرفع الكذب؟ فلا بد أن نفترض أنه قد وصل إليه الحديث بنحو التواتر، وإلا كيف تنسب ذلك بنحو الجذب إلى المعصوم عليه السلام؟ هذا البيان الأول، وجوابه واضح حيث يقال يكفي لصحة النسبة بنحو الجزم أن يكون التواتر ثابتا عنده وبنظره وفي رأيه، بحيث لو ولعله لو اطلعنا نحن لا نوافقه، أو يفترض أنه استند إلى قرائن تفيد الجزم بنظره بحيث لو اطلعنا نحن لا يحصل لنا الجزم. إذن لا يمكن أن نقول إن النسبة إلى المعصوم بنحو الجزم تكشف عن تحقق التواتر تحققا واقعيا، لا، لعله متحقق واقعا ولعله متحقق في نظره هو، فإذا هذا لا ينفعنا، نحن نريد أن يكون التواتر متحققا في الواقع لا أنه بنظره. هذا لو سلمنا أن النسبة بهذا الشكل قال، يعني إذا واحد يبعد على المنبر ويقول قال الإمام، هذا يدل على أن النسبة نسبة جزمية 100%، وهذا أيضا يمكن أن يشكك فيه باعتبار أني حينما أقول قال المعصوم يعني المقصود على ما هو موجود في الكتب، بعد مبرر موجود يا أخي العزيز، أنا أعبر قال لكن ما أذكر على ما هو الموجود في كتاب الكافي أو في كتاب هذا، بعد الوضوح يجي أعبر بهذا الشيء. إذن نحن لا نسلم أن كلمة قال تدل على النسبة الجزمية عند منه عند المتكلم، وإنما لعل مقصوده قال على ما هو الموجود في الكتب، كما الآن خطبانا عزهم الله تعالى على المنبر ينسبون قالت زينب وقال الحسين وقال شلون تنسبج، يعني مقصودك شنو؟ على ما هو الموجود في كتب المقاتل والأثر والسير، هنا همات كذلك. فإذا أسا خليه الآن، لأنه إحنا ما قاعد نتكلم في حق الصدوق، لأن الصدوق ما راوي أصلاً هذا، وإن كان هي الكبرى هذه لو تمت فهي عامة، لكن مما يهون الخطب قاعد نتكلم في حق الأردبيل. هذا بالنسبة لمن إلى البيان الأول. إذا اتضح يعني متواتر طبيعي، متواتر مو أنه فد رواية، إذا فد رواية شلون تنسب بنحو الجزم؟ شلون هو نسب بنحو الجزم؟ فهؤلاء هذا البيان يريد يقول النسب بنحو الجزم لا تصح إلا إذا فرض أنه كانت الرواية متواترة حتى تصح النسبة بنحو الجزم، وعلقنا قلنا لا تصح النسبة الجزمية يعني المقصود على ما هو الموجود في الكتب بهذا الشكل، أو قولوا ماذا أنتم؟ يكفي وجود رواية صحيحة بنظره صحيحة بنظره لهذه النسبة لا بأس. زين جيد، هذا البيان الأول. البيان الثاني نفس البيان الأول، ولكن نضيف إليه مقدمة أو مقدمتين كي نتغلب على بعض الإشكالات الواردة على البيان الأول، وذلك بأن يقال إن التعبير بكلمة قال يدل على الجزم كما ذكر فيما في البيان الأول، ثم نضيف إضافة لم تذكر في البيان الأول، إن احتمال الحس الوصول عن حس شيء وجيه لأنه مقطوع العدم، فيحتمل بدرجة وجيهة أنه قد وصل عن حس. ماذا وصل؟ مقالة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى الأردبيل، فاحتمال الحس موجود لأنه معدوم، لكن الحس المورث علما للجزم. للجزم لا تنسى للجزم، هذا مهم. ثم نضيف شيئا ثانيا ونقول على أنه كلما تحققت النسبة ودار أو الإخبار إخبار كل إخبار ودار أمره بين الحس والحس، فالأصل العقلائي يقتضي الحس، وربما يعبر عن ذلك بإصالة الحس العقلائي. فلو فرض أن شخصا أخبرنا وقال بيت فلان يوجد مجلس هذا اليوم مثلا، أو يوجد درس أو لا يوجد درس من هالقبيل، لا نسأله هل حصلت ذلك عن حس أو عن حس، وإنما نبني علاما على الحس عقلائيا لا يبعد. هذه الدعوة إصالة الحس لا يبعد أنها ثابتة، بل هي مقدار مساحتها كم في قضية ثانية، أما في الجملة إصالة الحس هذا يكون الكلام ما أذكره أنا هنا، لكن ساعدتك تفرد شيء. فإصالة الحس موجودة عقلائيا طبيعي، وحيث انه لم يرضع عنها، هي تتمها بعض مرات واحد ينساها ترى، وحيث انه لم يرد ردع عنها من قبل الشارع، والمفروض انها عقلائيه يعني موجوده مع الحياه العقلائيه يعني في زمن المعصوم موجوده، حيث لم يصدر رد يدل ذلك على الامضاء. فاذا نطبق اصاله الحس هنا على ماذا؟ نطبق إصالة الحس على الإخبار الجزمي، فإن الأردبيلية قدس سره قد نسب بنحو الجزم إلى المعصوم، نسب ماذا؟ هذا الحديث الناس مسلطون على أموالهم، وحيث أنه هذه النسبة الجزمية يحتمل تحققها عن حس كما فرضنا في الإضافة الأولى، إضافتين نحن ضفنا في هذا البيان، نطبق إصالة الحس العقلائية الذي هي مطلب ثاني أضفنا في هذا البيان، فيثبت بذلك أن هذه النسبة الجزمية قد وصلت إلى الأردبيلي. قد وصلت ماذا؟ دير بالك شلون شو تقول لي عن حسين مو عن حس واجتهاد. بناء على هذا لا يرد بعد ما أشكلناه على البيان الأول، حيث قلنا على البيان الأول أنه يحتمل قد ثبت التواتر في نظر الأردبيلي لا واقع، هذا معنى أعمال حس. الآن لا، نطبق إصالة الحس العقلائي، وبتطبيقها ينتفي هذا احتمال، يعني احتمال وصول الخبر هذا عن حس. إذن حينما جزم، حينما نقل لنا الأردبيلي، نقل لنا هذا الخبر، أي الناس مسلطون على أموالهم بنحو الجزم، والمفروض احتمال الإخبار عن جزم موجود، فنطبق إصالة الحس فيثبت أن إخباره الجزمي هو عن حس. إن شاء الله، هاي إن شاء الله أنا جبتها تبرك أنت، إيه مو تخلي إن شاء الله، هاي تبرك، إنساننا دائما يكون على إن شاء الله، وإلا بإصالة الحس بعد انتهى حينئذ ثبتت لنا هذا. فإذا ثبت ذلك نقول حينئذ كيف يمكن أن يتحقق الإخبار بنحو الجزم عن حس، عن حس لا عن حس، ليس إلا بالتواتر، ليس إلا بالتواتر، فإنه الطريق الحسي المورث المانع للجزم، وإلا غيره يكون ماذا؟ مورثا للجزم عن حس لا عن حس، وإصالة الحس تنفي أن يكون ذلك عن حس، فإذن هو عن حس، ويتعين ينحصر به من بأن يكون ذلك قد تحقق من خلال التواتر. بس لا واحد منكم يقول شيخنا هو أقص اهتمام ثاني، وهو أنه وصل بخبر غير متواتر لكن معه قرينة مورثة علما للقطع العقلائي الوجيه، أقول لك هذا خوف نفس تقريبا حكمان، حكمان لا بأس به، أحسنت أحسنت، لكن بالتالي ماذا معه القرينة القطعية العقلائية، بحيث نحن لو اطلعنا أيضا نقبلها، وإلا إذا لا نقبلها صار عن حدس هذا. إذن إصالة الحس تثبت لنا أن هذا الإخبار عن حس، هذا الإخبار الجزمي، والإخبار الجزمي عن حس يدور منشأه بين وبين، بين وبين شنو بين من؟ بين أن يكون حاصلا من تواتر أو يكون حاصلا منين؟ من خبر محفوف بالقرينة القطعية، بحيث القرينة نحن لو اطلعنا عليها لقبلناها. يبقى شيء قد تقول إذا هذا وصل بالتواتر فلماذا لا نجد التواتر في كتبنا؟ أجبنا عن ذلك، أجبنا عن ذلك، إن أصحابنا لا يبعد قد جرت سيرتهم على ضبط الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا وصلت من خلال أهل البيت عليهم السلام، أما إذا وصلت من الطريق الآخر فلم تجر عادتهم على ذلك، ومعه إذن يتم المطلب. هذا البيان الثاني، بيان علمي بنقاط توافق، قضية ثانية بس بيان ماذا؟ غصين علمي، خلاصته أكرره لك مرة ثانية حتى نبدأ بالمناقشة إن شاء الله. نقول على أنه الأردبيلي مثلا هنا أخبر بنحو الجزم، وحيث إنه يحتمل هذه النسبة الجزمية قد حصلت عن حس لا عن حس، احتمال الحس موجود، فنطبق إصالة الحس العقلائية فيثبت بذلك أنه وصلت له هذه النسبة الجزمية، وصلت له من طريق الحس لا من طريق الحس، بحيث أعمل اجتهاده ورأيه ونظره، وحينئذ هذا يكشف عن تحقق التواتر الواقعي، لا التواتر بنظره ولا صار حسيا، لا في الواقع، أو لا أقل إذا تريد تضيف يكشف عن وجود خبر ماذا؟ معه القرينة القطعية، لكن القطعية ماذا؟ عند الكل لا في نظره فقط. يبقى إذا كان المنشأ هو التواتر فلماذا لم يذكره أصحابنا نقول لأن عادتهم من القريب أن نقول قد جرت على ضبط الأحاديث النبوية المتواترة إذا وصلت من طريق أهل البيت عليهم السلام فقط هكذا. هذا هو البيان الثاني. وأؤكد أيضا من جديد إذا تم هذا البيان الثاني أو مع الأول ما يأثر، سوف نفرق بين الأحاديث المرسلة بلسان قال وبلسان ماذا روية. شنو نظرك المبارك فيه؟ نظرك المبارك في هذا البيان ويرد عليه أولا ما أشرنا إليه سابقا من أن النسبة بلسان قال قد تصح حتى مع عدم الجزم، بمعنى هناك كلمة مضمرة يعني قال المعصوم عليه السلام على ما هو شيء جيد، هذا يعني على ما هو الموجود في الأثر وفي الكتب. هذا أولا. وثانيا نقول على أنه إصالة الحشية التراب العقلائية نحن نسلمها في الجملة نسلمها، ولكن هل هي وسيعة حتى إلى مثل مقامنا بحيث على أنه نثبت تواترا لا أثر له في الخارج لا نراه، ونثبت على أنه وصل إليه بهذا الشكل؟ والتواتر لو كان موجودا يلزم أن يكون واضحا لدى الجميع، لا أنه يختص به الأردبيل اطلع عليه دون غيره. فإصالة الحشية هل ترى هل تجري حتى في مثل هذا المورد الذي لو كان الحس فيه ثابتا حقا لاطلع عليه الجميع، بخلاف ماذا؟ وجود تعزية أو مجلس بيت فلان، هذا يمكن على أنه حج فلان أبو البيت قال لمن لهذا عدي مجلس، أما هنا لا، المفروض على أنه المسألة مسألة تواتر فلا يحتمل أنه يكون هو المطلع فقط على هذا التواتر. وثالثا نقول على أنه احتمال أن هذا التواتر موجود ولكن لم يسجله أصحابنا لأنه لم يصل إلا من طريق الغير، وهم عادتهم جرت على أن لا يضبطوا ما ورد من طريق الغير. هذا كلام مقبول يا هل ترى أو أنه مجرد دعوة؟ ولو كان ثابتا حقا هذا التواتر لأقل يلزم أن يطلع عليه الغير أيضا كما اطلع عليه الأردبيلي، فليطلع ماذا عليه الغير من الأصحاب، وبالتالي فليذكر هذا الحديث في كتب أصحابنا ما دام ثابت بالتواتر ولو عند غيرنا. تواتر المفروض هو ماذا؟ على طبق الموازين، وإلا إذا ليس على طبق الموازين حينئذ لا ينفعنا أبدا، يعني كل البيان راح يقرأ ويفشل. فحينئذ من المناسب أن يسجل هذا الخبر، لا بد وأن يسجل في الكتب. وإن شئت قلت ولقولهم لا لا هو شو جزم به، هو جزم به، هو مضمون مهمات عقله فجزم به، فجزم مهمات لا تقول. رآه ماذا في بعض الكتب، فحينئذ يصح هذه النسبة الجزمية. وذكر ماذا في أي مقام موسى الآن، وإحنا ما نريد نقول استدل به، بيجي حيثية ماذا قاعد دخلها في الحساب، حيثية ماذا ثاني، لا لا ما نريد ننظر إلى حيثية الاستدلال، حيثية ماذا نسبة، كيف نسبة. بس هو يكون إحنا نفتش في أي مقام، مقام استدلال يا أهل ترى يو مقام، لا ليس في مقام استدلال. المهم احنا نريد ان نشبه بقضية ماذا انه استدل، حتى يقال على انه نفس الاستدلال يدل على ثبوت هذا وحجيته بنظر، لا لا نقول على انه نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم بضرس قاطع. وكيف يصح هذه النسبة اذا لم يكن جازما؟ فاحنا هنا نقول لا نسبه لا بنحو هذا، وإنما مقصود يعني على ما هو الموجود. فالقضية ليست قضية استدلال. على أي حال الثالث ماذا بيناه، وإن شئت قلت في بيان هذا المناقشة الثالثة، إنه لو فرض أن الأرض بأن مثل الشيخ الصدوق هو الذي تمسك وذكر هذا الحديث، فيمكن أن نقول هذا الحديث وصل إلى الشيخ الصدوق بنحو التواتر واطلع عليه، فنسبه إلى النبي بضرس قاطع. ولكن المفروض، والمفروض أن الصدوق هو صاحب الروايات وال كتاب الرواية أو الكتب الروائية، فيمكن أنه اطلع وبعد ذلك انسد الباب علينا. ولكن المفروض على أن الذي ينقله هو الأردبيلي يعني من المتأخرين، فكيف هو اطلع على هذا التواتر والأردبيلي لم يطلع عليه؟ فإن الأردبيلي لو كان عفوا الصدوق، فإنه لو كان قد اطلع عليه الصدوق لأشار إلى الرواية في بعض مؤلفاته على الأقل، يعني رواية متواترة لا يشير إليها لا هو ولا شيخ الطوسي ولا شيخ الكليمي، أو فقط هذا التواتر وصل إلى المتأخر ولا هذا شلون حكي، هذا احتمال جدا ضعيف. إذن على هذا الأساس تطبيق هذا الكلام، هذا البيان في حق الأردبيلي صعب ومحل إشكال. نعم لو فرض على أنه كان الشخص مثل الصدوق فلا بأس، لا يرد هذا الإشكال. أما ما دام صاحب النسبة والقائل هو الأردبيلي، فمن البعيد أنه يطلع على التواتر هو ولا يطلع عليه المتقدمون، بحيث لم يسجلوا رواية الرواية في كتبهم، لم يطلعوا أبدا ولم يشيروا إلى الرواية واطلع عليها فقط وفقط هذا التواتر والرواية الأردبيلي، إنه بحساب الاحتمال ضعيف. إذن هذا الوجه اتضح لإثبات صحة هذه الرواية التي عبر فيها بكلمة قال، بكلا البيانين قابل للمناقشة. هذا تممنا الوجه الثاني، الوجه الثالث إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.